بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قرير البرنامج مساء منور.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الكاتب الإنجليزي إليو تولستري: لكي تعيش بنقاء ضمير يجب أن تقتحم، أن تتعثر، أن تصارع، أن تقع في خطأ، أن تبدأ في أمر وتتركه، ثم تبدأ من جديد، ثم تتركه مرة أخرى، وأن تكافح أبدا، وأن تعاني من الحرمان. مساء جديد نطل به عليكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. وهذه الحياة التي نعيشها التي تحتاج إلى كفاح وإلى صبر ولطولة بال صراحة في كل الأمور التي نعيشها في هذه الحياة. إن شاء الله يكون مساءكم مليء بالفرح والبهجة والسرور والأمان والإطمئنان إن شاء الله. ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العشر الأوائل من ذي الحجة مستمعينا الكرام، خير أيام الدنيا هي قلبك وافرح واستبشر بها، العمل فيها خير من الجهاد في سبيل الله، والطاعات فيها عظيمة فاضلة. اسأل الله في هذه الأيام البلوغ والتوفيق والقبول والعون على العمل الصالح. اللهم بلغنا العشر من ذي الحجة وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى كل عمل وقول صالح تحبه وترضاه. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.
يا حمام المدينة سلم عملنا منا، يا حمام
مكة نسير على أصوات التكبير،
أصبحنا في مكة نسير على أصوات.
نسأل الله أن يتقبل منا كل الأعمال الصالحة التي ننوي بها الخير ونبغى فيها رضا الله عز وجل في هذه الأيام المباركات. مستمعينا الكرام رح نبدأ بفقراتنا إن شاء الله، لكن في البداية أنقل لكم تحية الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل أحمد أبو سعدة. ودائما ما تستسلم، أحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما تصل للشيء اللي بدك إياه. من الهندسة الإذاعية تحيات الزميل بلال الحطوم. وهذه تحياتي، سأكون معكم دعاء شرف. صعوبة البداية، كل شيء يعني بنبدأ فيه مستمعينا الكرام، كل شيء جديد نوينا إنه نبدأ فيه في هذه الحياة، سواء بإرادتنا أو خارج عن إرادتنا، ربما يكون هناك يعني بعض من الصعوبة خلال البدء في هذه المرحلة الجديدة أو موقف جديد أنت مضطر أنك تتحمل هذا الموقف ببداياته الجديدة. بشكل عام مستمعينا الكرام يمكن اللي بنتقل من مرحلة إلى أخرى وبيبدأ بالمرحلة الجديدة يمكن بيعاني من صعوبة، اللي المرأة التي تتزوج ربما وأيضا الرجل الذي يتزوج مرحلة جديدة في حياته ربما يعاني من صعوبة ما في هذا الأمر في بداية هذا الأمر، والكثير الكثير من أمور الحياة مستمعينا الكرام، الدراسة، السفر، الغربة، كل شيء في هذه الحياة احنا بنبدأ فيه خطوة بخطوة، لكن البعض بيعاني من بعض الصعوبة. صعوبة البداية مستمعينا الكرام، هل كل بداية هي صعبة؟ مواقف كثيرة تحدث لنا في هذه الحياة وفعلا بتكون البداية صعبة وقاسية، ويمكن عند البداية بنوقف، احنا بنحكي احنا مش قادرين، خلص الأمر صعب علينا ومش قادرين نكمل. كيف ممكن نتغلب على كل هذه الأسباب، أسباب صعوبة البداية؟ رح نتحدث بشكل تفصيلي أكثر عن هذا الموضوع مع المدربة غادة الفقعاوي، إن شاء الله ستكون معنا خلال هذه الحلقة. وأيضا طرحنا سؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل كل بداية صعبة؟ وأن يذكر لنا الناس مواقف واجهوا فيها صعوبة في بدايتها. إن شاء الله سنحاول قراءة التعليقات وستكون معنا ضيفتنا بحول الله تعالى. لكل فتاة مستمعينا الكرام أحلامها في هذه الحياة بأن تكمل تعليمها، مثلا أن تعمل في وظيفة معينة، أن تبتعد قليلا عن غمار السياسة، لكن الوضع السياسي الذي نعيشه هنا في قطاع غزة أو فلسطين بشكل عام فرض على الكثير من الفتيات أن يخضن غمار السياسة. فتيات يخضن غمار السياسة مستمعينا الكرام، هل قضت هذه السياسة على أحلامهن أم جعلتهن أكثر نضوجا في هذه الحياة؟ رح نتحدث في هذا الموضوع مع المحامية ديالة العايش التي تعرضت لمضايقات في الضفة المحتلة مستمعينا الكرام خلال الفترة الأخيرة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال اعتداءهم على الصحفيين والصحفيات. وأيضا سنكون مع مشوار جديد والزميلة نور سليم وقرية جديدة تعرفنا عليها خلال هذه الحلقة. طيب نرجع لسؤالنا، هل كل بداية صعبة مستمعينا الكرام؟ أقرأ بعض المشاركات اللي وصلتني عبر استطلاع الرأي إلى حين جهوزية اتصالنا الأول في هذه الحلقة. آية أبو دان تقول مش دايما بتكون البداية صعبة، ترى أوقات البداية سهلة بس بنص الطريق بتبلش الصعوبة للأسف.
وجود عالم جميل رسالة لها كي فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين بك يزين بك يزين كل وقت رأينا عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيتي ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صنعتي رينا عندك اقتدارا فكوني ما رأيتي ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي.
عبير داود تقول: المتغيرات الطارئة على حياتنا تتسبب في مواجهة الصعوبات، ولكن مع مرور الوقت يصبح التعود على المواقف الجديدة واقع طبيعي ويتم التأقلم معه. وصال خالد تقول: يسعد مساك دعاء، ليست الصعوبة تكمن في كل موقف منذ البداية، لكنها أوقات بتكون سهلة وتصعب في منتصف الطريق. فأنا مثلا عندما بدأت أحفظ بكتاب الله عز وجل كنت أقول سهلا، وكنت أحفظ 5 صفحات في اليوم. لما وصلت منتصف الطريق وحفظت 15 جزء، بقيت أسبوع كامل في نصف صفحة وحسيت أنه صعب كتير، بس الحمد لله رجعت مثل ما كنت.
جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى.
أما فاطمة أحمد فبتحكي: التأقلم صعب. مثال بسيط: الزواج لما تنتقلي من بيئة لبيئة أخرى بتختلف بعاداتها وبتقاليدها، بتلاقي صعوبة إنك تتأقلمي بسهولة، بس مع الوقت بتبلش العقبات كلها تتذلل وتزول.
أو كيف السبيل أنت بالتحدي.
عبير داود في مشاركة أخرى تقول: من المواقف الصعبة التي واجهتني في حياتي عندما خرجت من عملي عن مكيدة وحقد نسوي طمعا في مكتبي من بعض رفيقات العمل. حقيقة القهر لم يفارقني وقت طويل، ولكن مع مرور الوقت نعمة النسيان من عظيم النعم، مع يقين أن حقي عند الله لن يضيع. يعني الآن تخطيت هذه الصعوبات مع شعور الراحة أن الله يختار الخير والحمد لله.
نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم.
طيب، أكتفي بهذا القدر من المشاركات، وبالتأكيد سأعود لاستكمالها. الآن نتحدث في موضوعنا الآخر مستمعينا الكرام: فتيات يخضن غمار السياسة، فهل قضت السياسة على أحلامهن؟ مع الآن عبر الخط الهاتفي المحامية الأستاذة ديالة العايش، نتحدث معها بتفصيل أكثر. أستاذة ديالة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا فيك.
الله يبارك فيك يا رب. أكيد بنرحب فيك معنا عبر صوت الأقصى، وبنحكي اليوم في موضوع مهم جدا. يمكن العمل السياسي في الفترة الأخيرة تصدرت فيه النساء بشكل كبير جدا. لو تحدثنا عن السبب، لماذا تتصدر المرأة فضاء العمل السياسي خاصة في الفترة الأخيرة؟
يعني مظبوط، كان في إشي ملحوظ ابتداء من هبة القصف والعدوان على غزة الأخيران، إنه كان في تصدر للنساء بالصفوف الأولى العمل السياسي، وهذا الإشي كان كثير ملحوظ. إذا نرجع للأسباب، ممكن نلاحظ إنه ما كانش فيه ممكن نسميه قمع من شبابنا إحنا كما اعتدنا منهم، لأنه عادة كنا لما نكون متواجدين كنساء فلسطينيات بنقضي الوقت مثلا على حاجز بيت إيل، أو في النضال ضد الاستعمار، أو حتى في النضال على إيش عم تتصرف الانتهاكات من السلطة. كانوا يحكوا أنت لازم تكوني في بيتك، ابعدي من الصفوف الأولى، وغيرها من المصطلحات اللي كانت كنا ما بنحب نسمعها. لكن هذه المرة كانت المصطلحات اللي عم يسمعها يعني ممكن شوي ترحيبية أكثر، أخف وطأة على سمعنا، أو ممكن إنه إحنا صرنا يعني نتقبلها أكثر.
لكن أستاذة ديالة، برأيك المجتمع متقبل لدخول المرأة في هذا الفضاء؟
يعني أعتقد بعد التجربتين من شهر 5 لليوم أعتقد إنه صحيح. يعني لما الشباب صاروا يتقبلوا إنه امرأة اللي تهتف فيهم، هم معناتها متقبلين نوعا ما، على غرار وخلاف السنوات السابقة لما كانوا يشكوا إنه مثلا كانت في مواقف نوعا ما مؤذية لجميع النساء. لما كانت النساء تهتر ما كانوا الرجال يعيدوا من وراهم، وهذا الشيء كان يؤذي كل النساء، لأن النساء هم مناضلات على كل يعني على كل المقاييس، سواء بالاستعمار أو في يعني أمام انتهاكات السلطة. فهذا الإشي بصراحة لما أنا الرجال بيستقبلوا إنه أنا يعيدوا من وراي أي هتاف، معناته هم خلاص صاروا يعني بعجز إنه نضالنا، بيستقبل خلونا إحنا شجعونا على وجودنا في كل الساحات.
جميل جدا. طيب خلينا نحكي على صعيدك الشخصي أستاذة ديالة، يمكن أنت خطي هذا العمل بشكل ملحوظ، يمكن تعرضت للاعتداء كذلك خلال الفترة الأخيرة. برأيك يعني كل فتاة لها أحلامها في هذه الحياة، يمكن في فلسطين بشكل خاص الواقع بيفرض على الفتيات أن يخوضوا مجالات صعب تخوضها أي فتاة. لأي مدى أشغلت السياسة الفتيات هنا في فلسطين عن أهدافهم الذاتية؟
يعني إحنا كفتيات فلسطينيات نساء كلياتنا هنا أكيد زي ما حكيت أحلامنا، لكن للأسف إن الواقع هو مش واقع وردي. ما بتقدر تعيشي أنت شو بتحلمي، بالذات لما تكوني أنت عايشة تحت احتلال وتحت قمع السلطة الفلسطينية. فهذا للأسف صحيح، أشغلنا كمان عن أشغالنا، حتى خلانا حتى أشغالنا هي ممزوجة في نوعا ما في النضال المستمر اللي إحنا صرنا مجبرات على إن نقوم فيه. يعني أنا ما بقدر مثلا كفتاة فلسطينية إنه أتناسى في يوم من الأيام إنه أنا تحت استعمار صهيوني، أو إنه في يوم من الأيام السلطة ممكن تكون بقمعي أو اعتقالي أو تسبب لي أي أذى. فممكن حتى يظل إنه أكتب بوست لازم أفكر فيه 1000 مرة قبل ما أكتبه، رح أفكر هل هو مجرم عند الاحتلال أو هل هو مجرم عند السلطة قبل ما أكتبه، لأنه ممكن والله يعتقلوني، ممكن يستدعوني، والجهتين طبعا الاحتلال أو السلطة. فكل هياتهم عندك بدك تفكري بألف موضوع، لكن نضالنا هو نضال مستمر سواء لشاب أو صبية. إحنا التنين الواقعين تحت هذا الاستعمار وكمان تحت قمع السلطة. يعني العصاية اللي بتكون ممدودة من أجهزة قمع السلطة بتكون ممدودة على الشاب وعلى الصبية، ما بتفرق أصبحت. للأسف زمان كانت بتفرق، كان النساء في المظاهرات 2011-2013 بميزوا، يعني كانوا النساء هم اللي بيشكلوا الحماية لبعض الرجال، لكن الآن لا، ما في تفرقة نهائيا. زي ما حكيت العصاية بتكون ممتدة على الجنسين، فهذا الإشي صراحة كمان بشكل أذى نفسي. يعني أنا لما طلعت من الاحتجاز أو من الاعتقال سبب لي أذى نفسي، إنه أنا كيف هذول اللي إحنا كنا عم بنشوفهم اللي ممكن في يوم من الأيام كانوا يشموني إذا أنا تعرضت لابتزاز لأي شكل من أشكال الأذى، ممكن إنه ألجأ للشرطة الفلسطينية هم اللي قاموا بالاعتداء علي وباعتقالي وبحشرنا بغرفة 2 متر في 3 متر والاعتداء على الشباب بكل وحشية أمام عيوننا، فسببوا لنا أذى نفسي مش ممكن نتقبله. فحسيت إنه يعني مش رح ألاقي فرق إنه إذا تم اعتقالي عند الصهاينة أو إذا تم اعتقالي عند السلطة.
نعم. طيب أستاذة ديالة، لو تحدثنا بشكل تفصيلي أكثر عن شخصيتك أنت قبل دخولك في فضاء العمل السياسي وبعد دخولك العمل السياسي، كيف أثر هذا الشيء على شخصيتك؟ هل تغيرت فعلا؟
أكيد، يعني ما في إشي غيره بغير. يعني إذا أنت فت بأي موضوع، فت بمهنة جديدة بنشاط جديد سواء كان اجتماعي سياسة، أي إشي بغير، فما بالك إذا كان الإشي السياسي بغيرك، بنقلك نقلة نوعية كبيرة. يعني اليوم بطلنا نحس يعني عيوننا صارت تتفتح أكثر، صرنا نحس إنه يعني بطلت يعني دائرة أصدقائنا تغيرت، وهذا الإشي كثير مزعج. يعني أنا عندي كثير أصدقاء كانوا كثير قراب علي، اليوم صرت أحس إنه أنا إذا قعدت معهم لازم ما رح يستوعبوا إيش الحكي اللي رح أحكي لهم إياه. مثلا
يمكن بصير التعامل حتى مع صور جديدة من أبناء الشعب،
زي مثلا وجودنا بالشارع بحد ذاته. طب ما هو أنا كنت أمرق عن مظاهرة وإنه خلاص بمشي وعادي. اليوم لا، ما بقدر مثلا أنه يكون في مظاهرة معينة وإنه أمشي مرور الكرام. يعني حتى طبيعة شغلي كل المحامين بيشتغلوا بالكمبيالات وبالتحصيل المادي وغيره، أنا ما بقدر إنه شغلي يقتصر على هذا العمل، فكل حياتك بتقلب.
طيب أستاذة ديالا، لو تحدثنا عن جيل الفتيات الجديد، كيف ممكن، يعني في كتير حابين أنهم يخوضوا هذا المجال لكن خايفين من الاعتداءات، من الاعتقالات، من أنه فعلا شخصيتهم تنقلب 180 درجة. كيف ممكن يوازوا بين الأمرين، بين الدخول في غمار السياسة وبين أيضا البحث عن أحلامهم، عن طموحاتهم، خاصة أنه يعني جيل جديد، جيل يعني متفتح بشكل كبير جدا وبيبحث عن ذاته وعن نفسه.
هلا كل شيء له ضريبة معينة، يعني ضريبة النضال وجب انها تدفع. احنا كشعب تحت الاستعمار الصهيوني اي واحد هو معرض انه يدفع ضريبة، سواء اعتقال، ابداء هذا المنزل، ابعاد، يكون هو في يوم الايام جريح، فما بالك يعني كمان اذا احنا كنا عم بنكون تحت قمع السلطة. فكل بني آدم هو معرض لكل الأمور اللي أنا ذكرتها سابقا، لكن بدك تكون نفسيتك أنت مهيئة إنه أنا ممكن في يوم من الأيام أتعرض لكل هدول، لأن أقدم هاي الضريبة. إذا أنت كنت على استعداد إنك أنت تقدمي هاي الضريبة مشان الوطن، معناته أنت بتقدميها بكل حب وحلقة، هاي بداية. وثاني شيء بالنسبة لأنك توازي بين العملين، هو ممكن أكيد، يعني ما بمنع إنه مثلا أنا أطلع مع أهلي وأنبسط وأقعد معهم، وبين إنه أنا أمارس دوري كمواطنة فلسطينية بأمارس الحقوق السياسية اللي كفلت ليها كل المعاهدات والاتفاقيات، كفلت ليها القانون الأساسي، ما في أي شيء بمنع.
وتستطيع الفتاة أن توازي بين الأمرين. يعني صراحة أشكرك جزيلا المحامية ديالا العايش، كانت معنا والحديث حول فتيات يخضن غمار السياسة، هل قضت السياسة على أحلامهن؟ شكرا جزيلا لك يا أستاذة ديالا.
نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نمي، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا.
نواصل معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء إلى مشوار جديد، والزميلة نور سليم وتحدثنا عن قرية جديدة من قرى فلسطين، نستمع سويا.
لا تجمع حبة مستوطنين ما بيسوا تكة سيجارة، وسيجوا 8 دنومات ترجع ملكيتها لأولاد المرحوم أحمد الطوس والمرحوم عبدالله الطوس في موقع حيلة المقاتيل في قرية الجبعة، واللي حناخدكم مشوار عليها اليوم. جبعة كلمة أرامية تعني التلة أو الربوة، وكان اسمها هيك من أيام الكنعانيين. في العهد الروماني كان اسمها جباتا. قرية الجبعة الفلسطينية بتبعد عن بيت لحم 15 كيلومتر، وهي موجودة على الحدود بالضبط مع الخط الأخضر اللي بنسمع عنه في التلفزيون، واللي بيفصل بين أراضي الضفة وأراضي 48. أهم مناطق الجبعة منطقة العمارة والخور، شارع العقبة، ومنطقة الكرم. القرية مطوقة بالمستوطنات من الجهة الشرقية، وعلى المدخلها الشرقي بالضبط مستوطنة جبعوت، ومن الجهة الجنوبية مستوطنة بيت عايم، وكمان بتطل على معبر هالة الحدودي مع الخط الأخضر اللي أكل 70 دنم من أراضيها عشان يتوسع ويقيم الاحتلال معسكر لجيشه. بنقدر نحكي إن القرية شبه منسية ومهملة من السلطة الفلسطينية، حياة فيها بسيطة وما فيها مقومات الحياة الأساسية. لقرية الجبعة مدخل واحد كله خطر، بعد ما سكر الاحتلال المدخل الرئيسي سنة 2000، المدخل اللي بيربطها مع قرى مدينة الخليل، وهذا الإشي أجبر أهالي القرية على عبور شارع استيطاني من الدرجة الأولى بيؤدي لمفترق مستوطنات غوش عطسيون جنوب بيت لحم، يعني طريق مشترك مع المستوطنين. وفي شرط اللي بده يمشي منه لازم يملك سيارة خاصة، لأنه اللي بيمشي على رجليه بيطخوه على السريع، طبعا بحجج كذب في كذب. والفلسطينيين بيسموا هذا الطريق مفترق الموت، يعني بالمختصر الاحتلال مسيطر على كل أضلاعها الحيوية وما بفوت فرصة واحدة في التضييق عليها. في الوقت اللي بينهش فيه الاستيطان معظم أراضيها، يعني القرية محاصرة من كل اتجاهات من 5 سنين وجاي. كل صيف القرية بتضلها من غير مي، هذا غير انه في كتير من الدور من غير خطوط ولا عدادات. شبكات المية بتعاني من مشاكل كتيرة، تسرب والبنية التحتية تحت الصفر. أهالي القرية بيعتاشوا من شغلهم جوا الخط الأخضر. تبلغ مساحة قرية الجبعة 13,000 دنم، ومسموح لهم بس إنهم يزرعوا على مساحة 2,000 دنم مشروطة بعدم البناء عليهم بالمرة. غير هيك إنه الاحتلال صادر بشكل نهائي أكثر من 1,000 دنم لصالح مستوطناته وأغراضه العسكرية. في كل سنة قطعان المستوطنين بيسرقوا محصول شجر الزيتون كله. أهم عائلات قرية الجبعة عائلة الطوسي والمشاعلة، وبيمتازوا بكرمهم وشجاعتهم وجودهم، وبترجع أصولهم لعشائر بوادي موسى جنوب الأردن، عشان هيك لهجتهم الجبعوية له.
شكرا للزميلة نور سليم، يعطيك ألف عافية نور، وإن شاء الله نكون معك في حلقات قادمة بإذن الله تعالى وقرى جديدة من قرى فلسطين. واصل معكم قراءة مشاركاتكم اللي وصلتني حول استطلاع الرأي الذي أجريناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتحدث فيه عن صعوبة البداية. أحمد عليان بيحكي: عودتي من السعودية لغزة عام 1998 لدخول الجامعة والاستقرار هنا، وجدت صعوبة في التكيف مع الناس.
الأول واللي شفنا هيفهم حالنا، لو شفت دموعها تعذرني.
ام انس هنية بتحكي: نعم كثير مواقف كانت بدايتها صعبة، ومع الوقت اصبحت امر واقع لمن حولنا، وامر عادي سهل مع الوقت، واصبح هناك تكيف عالي. صبرين النجار: يسعد أوقاتك دعاء، وربنا يوفقك ويوفقك يا ربي يا صبرين. أصعب موقف واجهته في حياتي استشهاد أخي وخطيبي في الحرب، الحمد لله واليوم مش لليوم مش مصدقة إنهم استشهدوا. شيماء الهندي: صحيح كل بداية صعبة، وتجربتي كانت في الخط العربي وبداية تعلمي خط الرقعة والتركية تحديدا، وكانت بداياتي جدا سيئة، وما كنت أتوقع لولا لحظة أنه ممكن أتقن الخط وأكتب مثل باقي الخطاطين وأبدع فيه، وكنت أشوف خطوطهم وأتحسر، وأنه معقول ممكن أوصل لما اللي وصلوا إليه. وبعد مجهود سنين وتعليم مستمر وصلت والحمد لله، وبدأت أكتب بإتقان عالي، وعشقت الخط وأكتب وأتمرن باستمرار إلى أن أصبح الخط العربي الموهبة الأساس لدي إلى جانب التصوير.
لسه دموعنا يا قلبي وفيا، ويا ترى هم بيبكوا عليا، لسه البال في غيابهم شارد، حاسس ان رجاهم واحد.
وانا نسيم الجنان حسب نوع البداية ممكن تكون صعبة وممكن تكون متوسطة وممكن تكون سهلة، مش شرط صعبة دائما، وربنا يجعل أيامنا كلها سهلة، وإن شاء الله حلقة موفقة ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. أما حنان محمد فبتحكي كل مرحلة جديدة في حياة الإنسان تعتبر صعبة، حياة جامعية جديدة، زواج جديد، عمل جديد، الوقوع في أزمة أو في مشكلة، ولكن تصبح سهلة عندما يقرر الإنسان أو عندما يقدر الإنسان على إدارة هذه الفترة الزمنية في حياته بالشكل الصحيح ويعتاد عليها.
رايحة وجاية عنيك عالصورة في حتة في قلبك.
وهدى عودة، أكيد كل بداية فيها جزء نسبي من الصعوبة، لكن نستطيع التغلب عليها بالتوكل على الله أولا وبالإرادة والعزيمة ودعم المحيطين لنا، فتكون البداية ذكرى جميلة للمشوار، وممكن أن يحدث العكس فتكون البداية هي المحطة الأولى والأخيرة.
طب هات كده عينك في عينيا، لا دي ملامحك ولا ده انت، فرحك دايما ناقص حتى لساك مش عارف ايه هي.
وإيمان بركة، مش كل شيء بدايته صعبة، يعني مثلا اليتم كان صعبا وجدا في وقته، لكنني الآن أشعر بحاجتي لوالدي أكثر من ذي قبل، بل ربما أفتقده أكثر من افتقادي في بداية فقدي له. أيضا استشهاد أخي لم تكن بدايته سهلة أبدا، قالوا أن الألم يزول لكنه بالفقد يزيد مع مرور الوقت، لكن أحيانا البدايات تكون صعبة كالبدء بمشروع جديد، دراسة مثلا. بالتأكيد بدايته ليست كنهايته، حينما شرعت بكتابة رسالة الدكتوراه ظننت أنني لن أنتهي منها، لكن ما إن انتهيت بأن لي خطأ ظني، فقد أرهقت جدا في بداية الدرب، لكن سرعان ما تلاشى التعب حينما كنت أنظر إلى ما أنجزه سناء مشرفي لما أكتبه. وطابت أوقاتكم بكل الخير. وآخر مشاركة معنا في هذا المساء مستمعينا الكرام من أبو حسام الجيار، يقول فيها أختي دعاء: بدون شك إن كل بداية تكون صعبة، وكثيرا هي المواقف، ولكن أذكر موقفا في غاية الصعوبة، بل كنت أعتقد أنه مستحيل. في 2 فبراير عام 2000، وبعد 30 عاما من التعلق الشديد بالتدخين، قررت الإقلاع عن التدخين وللأبد. فعلا في الحقيقة كانت بداية صعبة جدا أن أترك عادة التدخين بعد 30 عاما منه. ومما زاد صعوبة بداية الإقلاع عن التدخين هو أن العديد من زملاء المعلمين كانوا مدخنين، ولكن بالإرادة والعزيمة والتوكل على الله تمكنت من التخلص وللأبد من هذه العادة القاتلة ماديا وصحيا. الآن والحمد لله لأكثر من 21 عاما بعيدا عن التدخين، وهذا درس للجميع: ألا شيء في الدنيا اسمه مستحيل، ولكن المطلوب الإرادة القوية والعزيمة والتوكل على الله، وأنت ستحقق كل ما تتمنى إن شاء الله. وشكرا لكم. شكرا يا أبو حسام، الله يعطيك ألف عافية يا رب. عبر الخط الهاتفي مدربة التنمية البشرية الأستاذة غادة الفقعاوي، نتحدث معها بتفصيل أكثر حول هذا الموضوع وعنوان العنوان العريض صعوبة البداية. أستاذة غادة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى، واليوم يعني بنحكي في موضوع مهم جدا، يمكن جميعنا تعرض إلى هذه البدايات الصعبة في حياته. بداية خلينا نركز على الأسباب اللي بتخلينا نحكي فعلا إنه هذه البداية صعبة، أنا مش قادر مثلا إني أكمل لأنه البداية صعبة، ما أسباب هذه صعوبة البداية؟
طبعا في كثير أسباب بتخلي أي بداية في حياتنا صعبة. السبب اللي بيجي مع الكل اللي هو الخوف. الخوف والطاقة السلبية والتوتر والقلق، كله هذا بيخلي بدايتنا صعبة. أيضا التجارب الفاشلة اللي بنمر فيها، ممكن احنا بنعمل نفس الفكرة كمان مرة، هذه الفكرة نفذناها قبل بس فشلت، أو أشخاص آخرين نفذوها وفشلت معهم، فبالتالي هيكون صعب عندي إن أنا أبدأ في فكرة هي فشلت سابقا، وهذا طبعا خطأ.
نعم.
أيضا الخوف والتردد بشكل عام، التسويف. التسويف بخلي بدايتنا صعبة بالتأكيد.
طيب أستاذة غادة، هل من الممكن أيضا أنه الظروف اللي حوالينا تكون مؤثرة على هذه البداية وتخلي فعلا أنه هذه البداية صعبة؟ اللي حواليك مثلا محبطين لإلك بشكل كبير جدا، وبعد ذلك أنت فعلا أحبطت وما قدرت أنك تكمل في هذه البداية وحتى تبدأ الخطوة الأولى فيها، تأثير اللي حوالينا قديش ممكن يأثر على بداياتنا؟
طبعا تأثير اللي حوالينا بيأثر بشكل كبير، نسبة كبيرة لا تتعدى 90%. يعني مثلا بدي أروح أعمل مشروع معين، يجي أستشير حدا من أصدقائي، هذا يكون قريب مني، أستشيره يقول لي هذه فكرة خليك زي ما أنت، فكرتك هتفشل، فبالتالي مش هيدعني، هيحبطني. فبالتالي أنا بروح للأشخاص اللي بحسوا بقدراتي، اللي بيقدروا من قيمتي، فبيشجعوني من أني بتأثر إيجابيا، فبالتالي عقلي هيتأثر إيجابيا، هنفذ الفكرة وأنا مطمئن مرتاح، لو واجهتني أي عقوبات برضو أقدر أقف ضدها.
جميل. طيب أستاذة غادة، البدايات كيف ممكن تأثر على مسار حياتنا بعد ذلك، سواء بشكل إيجابي أو شكل سلبي لا قدر الله؟
طبعا بتأثر بشكل إيجابي إذا إحنا بالإصرار وبالمكافحة وبالعزيمة هتأثر علينا بشكل إيجابي، لكن إذا إحنا مترددين وعندنا الفكرة مثلا موجودة لكن مترددين إن إحنا نعملها أو مش عايزين، ما عندناش دافع قوي، فخلص بدايتك هتفشل، أو إذا نجحت أولها هتفشل في منتصف الطريق، فلازمك عزيمة وإصرار.
جميل جدا. طيب في حال فشلنا في البداية لا قدر الله، مثلا طالب بدأ دراسته في الجامعة وفشل في أول فصل دراسي لإله ولم يتمكن من الحصول على مجموع يؤهله لدخول الفصل الثاني، كيف ممكن يستمر بعد كل هذا الفشل والإحباط اللي تعرض إله في بداية مسيرة تعليمه؟
هاي القصة بالذات صارت معي، أنا تخصص رياضيات وفشلت في الفصل الدراسي الأول، بتصير تقريبا مع جميع الطلبة إنه الفصل الأول بيكونوش مميزين نهائيا، ولكن مع تشجيع أهلي قالوا لي خلاص مش مشكلة، الفصل الأول انسي ولا كأنه موجود، فعلا معدل جبت 63 ما أهلنيش أني أنا أدخل للفصل الثاني، بس الحمد لله يعني مع تشجيع أهلي، تشجيع صديقاتي، لقيت أشخاص منيرين في حياتي، فبالتالي كملت وتفوقت، ما أزلت الفصل، نسيت تماما أنه في عندي رسوب في الفصل الأول.
نعم جميل جدا.
فبالتالي كل حكاية انه لازم يكون في اشخاص في حياتك مؤثرين ايجابيا، تروح تاخد منهم النصيحة وينصحوك من قلبهم، يعني ما بيأثروش عليك بشكل سلبي، هذول الاشخاص احنا محتاجينهم بحياتنا اكيد.
جميل. طيب استاذة غادة، التأقلم مع هذا الواقع اللي احنا عايشينه، مثلا زواج جديد ربما تعاني منه مثلا الفتاة بشكل كبير جدا، يمكن صعب عليها تتأقلم، تنتقل من بيئة إلى أخرى وهذه بداية حياة جديدة، في مثل هذه الحالة كيف ممكن تتأقلم مع هذا الجو المحيط فيها لحتى تقدر تكمل حياتها بعد ذلك؟
زواج طبعا، فترة الخطوبة هي يعني فترة بدايتها بتكون سهلة، لأنه ما أحلى ما في زواج فترة الخطوبة، بعد هيك بيجي زواج بتيجي مشاكل، بداية الزواج بتكون صعبة. طبعا لازم تتأقلم معها المشاكل، مش مع كل مشكلة تصير تضع حد بينها وبين زوجها أو بين عائلة زوجها وتقول خلاص مش عايزة أكمل. فكثير منهم بيروحوا يميلوا إلى طلب الطلاق، فلا يعني الحياة الزوجية هي عبارة عن مشاكل، تفاهم، اهتمام، فبالتالي تلجأ لأهلها إذا في مشاكل صعب حلها من الزوجين، تلجأ لأهلها، فأهلها أكيد هيدلوها على الصحيح. لكن إذا مشاكل بينها وبين زوجها فتكون بينها وبين زوجها، ما وتطلعك برا، أنا
وطلعك برا
بتزيد.
يمكن تكون مقتنعة دائما إنه أول سنة هي هذه بداية الحياة الجديدة، ودائما كل بداية بتكون صعبة، يمكن هذه السنة هي أصعب مراحل حياتها في هذه المرحلة بالتحديد، في مرحلة الزواج. يمكن هذا الشيء بخلينا نكون واعيين إنه دائما في كل أمر من أمور حياتنا، وليس مقتصر فقط على الزواج، وإنما على التعليم، على أي شيء، مشروع جديد مثلا إحنا حابين نقوم فيه، إن نكون على اطلاع دائم، اطلاع مباشر، نحاول أن نوعي أنفسنا، نثقف أنفسنا حتى نعرف شو ممكن أخطاء تقع معنا ونواجهها بعد ذلك. طيب لو تحدثنا أستاذة غادة عن الوسائل المعينة على صعوبة البداية، كيف ممكن أعين نفسي في حال واجهتني صعوبات في كل أمور حياتي؟
تمام، أشكرك على السؤال. السؤال هذا إجابته تكمن في واحد فقط، اللي هو التحدث مع الذات. إذا أنا تحدثت مع نفسي بشكل إيجابي وقلت إن أنا قوي، أنا قادر إن أنا أعمل الفكرة وأنجح فيها وأتفوق، عقل الباطن هياخد الكلام زي ما هو، عقل الظهر هيطلع بحاجة اسمها إن أنا قادر، أنا بأستطيع وفعلا بحقق هدفي. لكن إذا تحدثت مع ذاتي سلبيا وقلت أنا مش هقدر، في عقبات هتواجهني، متردد، أخاف، طبيعي إذا بدي أبدأ أفشل. فالتحدث مع النفس بشكل إيجابي بخليني أتميز، بخليني أبدأ بداية صحيحة. أيضا التخطيط السليم، الفكرة أنا عايز أعملها، بخطط كذا مرة كذا خطة، إذا فشلت خطة أروح للخطة الثانية، لقي عندي بديل. وأيضا أني أقرب من الأشخاص الغير محبطين بحياتي، أقدر قيمة نفسي، أقدر قيمة الآخرين إلي، وشجعوني، التشجيع مهم طبعا.
جميل. طيب أستاذة غادة، سؤالنا الأخير لإلك، هل فعلا كل بداية بتكون صعبة؟ أم أنه لا، أحيانا أنه بعض الناس بتكون عندهم سهلة، البعض الآخر متوسط، فاحكي لنا عن هذا الموضوع، هل فعلا كل بداية بتكون صعبة؟
كل بداية مش دائما بتكون صعبة، حسب الشيء، المجال اللي أنا داخل فيه. إذا كان مجال عمل ممكن تكون بداية سهلة، الطريق من كل شيء تمام، لكن منتصف الطريق ألاقي شوك. ممكن إذا أنا عديت الشوك تمام، أنا هيك بتميز، لكن مجرد ما أشوف الأشواك في ناس تعدد وبتخاف، وبالتالي هي منتصف الطريق كان صعب، لكن ما استمرت، لازم أستمر. في بدايات بتكون صعبة، ممكن بداية زي زواج، السنة الأولى كل شيء بيكون صعب في الزواج، لكن أنا بقدر أسيطر على الصعوبة. ممكن البداية في النهاية، آخر الطريق ممكن البداية تكون سهلة وكل شيء تمام معايا، لكن وعند النجاح ألاقي صعوبة أيضا، صير أخاف من النجاح، صير أتميز الحين أكثر، فهتكون بداية صعبة أيضا للنجاح. وبالتالي أكيد طبعا في بدايات صعبة أولها، في منتصف الطريق، في بالآخر، بس الأهم هو أن كيف تفكر على الخوف وكيف أخلي البداية سهلة.
جميل جدا. طيب آخر سؤال معنا لإلك أستاذة غادة، يقال دائما بأنه البدايات رغم صعوبتها تبقى الأجمل، كون أنه الإنسان بيكون فيها إنسان جديد كما يقال، كيف أو هل من الممكن أن تعطينا النصائح لكي نحافظ على مسار حياتنا وكأنها بدايات جديدة في هذه الحياة؟
طبعا أهم إشي عدم التوتر، عدم الخوف، عدم القلق، إني أقترب من أشخاص الجيدين بحياتي، إني أعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة بحياتي، أعيش بالتفاؤل، أعيش بالأمل، أعيش بالاستمرارية، أعيش بالمرونة، أقدر قيمة نفسي وأقدر قيمة الحياة. أبعد عن نفسي كل الأشخاص اللي ممكن يحطوني بكلمة زعيني. طبعا الأشخاص هذول موجودين حوالينا وبكثرة،
صحيح،
كأنهم مش موجودين. أخلي بداياتي دائما حسب إمكانياتي. أبدأ ما ينفعش أبدأ والله بمشروع وأنا يدوب باخد مثلا مرتب 1000 شيكل في الشهر وعايز أعمل مشروع بيكلفني حوالي 50,000 شيكل. فبالتالي لازم يكون في ترتيبات، في تخطيط جيد، ما فيش خوف، أتحدث مع نفسي بشكل إيجابي. هذا كله بيخلي بداياتنا سهلة بإذن الله
إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيلا مدربة التنمية البشرية الأستاذة غادة الفقعاوي، كنت معنا والحديث حول صعوبة البداية. نسأله تعالى مستمعينا الكرام أن تكون كل بداياتكم موفقة سهلة لينة إن شاء الله، وتحققوا فيها كل شيء تتمنوه في هذه الحياة. غدا بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، مستمعينا الكرام لا تنسوا الأكثر من العمل الصالح، صيام هذه الأيام المباركة، الدعاء إلى الله عز وجل بكل شيء ترغب به تريدوه في هذه الحياة، وبالتأكيد هذه الأيام أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وبالتأكيد لا تنسونا من صالح دعواتكم مستمعينا الكرام، ولا تنسوا أنفسكم كذلك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. شكرا لكل الناس اللي شاركوا معنا في استطلاع الرأي مستمعينا الكرام، لكل الناس اللي استمعوا إلنا، وأيضا لضيوفنا الكرام المحامية ديالا العايش وكذلك المدربة التنموية غادة الفقعاوي. الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، الزميل أحمد أبو سعدة والزميل بلال الحطوم.
على الغلبة وحبيبك النبي
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه تحياتي لكم مستمعينا الكرام، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs